بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد آداب إسلامية. وكنا قد تحدثنا عن آداب يوم الجمعة، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل آداب يوم الجمعة. الأدب السابع من آداب يوم الجمعة: يستحب قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة. يستحب للإنسان إذا كان إماما أو كان منفردا أن يقرأ في الركعة الأولى من فجر الجمعة بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، أي سورة السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي سورة الإنسان. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بواجب بل هو مستحب. إن قرأت بهما فقد طبقت السنة، وإن قرأت بغيرهما جاز والصلاة صحيحة. لكنني أنبه على مسألة مهمة: بعض الناس لا يقرأ بهاتين السورتين في فجر الجمعة، السجدة والإنسان، فيظن أن الجمعة فضلت على غيرها بسجدة، فيقرأ من أي سورة أخرى فيها سجدة، أو يأتي على سورة السجدة فيقرأ بالآيتين قبل السجدة والآيتين بعد السجدة. نقول يا أخي الكريم، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بغيرهما ولا تتحرى السجدة. الأدب الثامن من آداب يوم الجمعة: يستحب للإمام يوم الجمعة أن يقرأ في صلاة الجمعة إما بسورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية، وإما بسورة سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية. إما أن يقرأ بالجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية، يعني إحدى هاتين السورتين. والدليل على ذلك، الدليل ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين. الدليل على سبح والغشية، الدليل ما ثبت في صحيح مسلم أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. سبحان الله، يعني لو كان صلاة عيد يوم الجمعة، في الضحى يصلي العيد بسبح والغاشية، ثم يصلي بهم الجمعة في وقت الجمعة بسبح والغاشية أيضا. وهذا يدلك على أنها سنة مستحبة أو مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع من آداب يوم الجمعة: عدم تخطي الرقاب يوم الجمعة. إذا ذهبت إلى المسجد فلا تتخطى رقاب الناس وتتخطى الصفوف لتصل إلى مكان في المقدمة، ولكن اجلس حيث انتهى بك المجلس. فإن قال قائل: فإذا كانت هناك أماكن فارغة في المقدمات ماذا أصنع؟ تقول لإخوانك: تقدموا، بارك الله فيكم. هذا إذا لم يكن الخطيب على المنبر، تقول: تقدموا تقدموا بارك الله فيكم، فيتقدموا ثم تجلس حيث انتهى بك المجلس. لكن لا تتخطى الرقاب، لا تتخطى رقاب الناس حتى تصل إلى مكان في المقدمة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. اجلس فقد آذيت وآنيت، أي اجلس مكانك ولا تتخطى الرقاب، فقد آذيت إخوانك المسلمين بتخطي رقابهم، وآنيت أي تأخرت. إذا كنت تريد أن تجلس في الصف الأول فتعال مبكرا قبل أن يمتلئ المسجد وأدرك مكانا في الصف الأول. الأدب العاشر أيها الأحباب الكرام، الاقتراب من الإمام. الاقتراب من الإمام يستحب للمسلم إذا جاء في صلاة الجمعة أن يقترب من الإمام، بل وفي غيرها من الصلوات، لأن الصف الأول له أجر أعظم من الصف الثاني، والثاني أجره أكثر من الثالث، وهكذا. ونجد بعض الناس إذا وجد مكانا في الصف الأول خالين يقول تفضل يا فلان تفضل يا فلان، يعزم بعضهم على بعض ولا يسارعون ولا يتنافسون للدخول في الصف الأول. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا ب10,000 حسنة، والصف الثاني ب5، والثالث ب3، والرابع ب2000، وهكذا مثلا، فلماذا تضيع منك 10,000 حسنة؟ لكنني أظنك لو أن أمامك وظيفتان إحداهما ب10,000 والأخرى ب5,000 ستسارع على 10، ولا تقول لإنسان تفضل أنت خذ 10,000 وأنا أخذ 5,000. ما هذا الذي تصنع؟ تزهد في أجر الآخرة وتتسابق وتتنافس على الدنيا، برغم أن الله عز وجل لما أمرنا بأمور الآخرة والحسنات والطاعات أمرنا بالمسارعة، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، أمرنا بالمسارعة، وأمرنا أيضا بالتنافس في أمر الآخرة، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن لما أمرنا بأمر الدنيا والعمل فيها وطلب الرزق لم يقل تنافسوا في طلب الرزق، ولم يقل سارعوا، لا، ماذا قال؟ قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة مسخرة لطلب الأرزاق، فامشوا، امشي على مهلك، على مهل ورزقك محدود، ولكنك ينبغي أن تأخذ بالأسباب فقط. فامشوا في مناكبها وكلوا، من أين؟ من تعبكم، من كدكم؟ لا، وكلوا من رزقه وإليه النشور. كلوا من رزقه سبحانه وتعالى، أي أن الإنسان مهما تعب فلا يأكل من تعبه، وإنما يأكل من رزق الله له. وكلوا من رزقه وإليه النشور. واعلم أن الرزق لا يتناسب مع العمل، فقد يعمل الإنسان كثيرا ويربح قليلا، وقد يعمل قليلا ويربح كثيرا. أحيانا تستأجر رجلا يعمل لك عملا شديدا، يحفر لك بئرا أو كذا، وفي النهاية تعطيه 20 أو 50 جنيها مثلا. ورجل جالس على مكتبه وعنده محل لبيع السيارات، فيتصل به واحد ويقول دفعة السيارات وصلت، يقول أحضرها، فتأتي دفعة السيارات. يتصل آخر يقول أريد السيارة الفلانية، فيقول موجودة تعال خذها. اشترى السيارة ب20,000 وباعها ب30,000، ربح 10,000 ولم يخسر شيئا ولم يتعب شيئا، تعب قليل وربح كثير. والآخر تعب طوال اليوم يعمل ولم يربح إلا 50 جنيها. معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن الأمور تتوقف على ما قدره الله عز وجل لك، ولكن ينبغي أن تعلم أن رزق الله لا يطلب وأنت جالس فتتواكل، بل لا بد أن تتوكل على الله وتأخذ الأسباب في الوصول إلى رزق الله عز وجل الحلال. الاقتراب من الإمام دليله ما رواه أبو داود بسند حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الله أكبر. احضروا الذكر أي الخطبة، وادنوا من الإمام اقتربوا من الخطيب، فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني يبتعد عن الخطيب وعن الإمام برغم أنه يستطيع أن يجلس في الأمام حتى يؤخر في الجنة وإن دخله. انتبه أخي الكريم، إذا كنت في مجلس علم فتقارب واقترب، إذا كنت في صلاة حاول أن تكون في الصفوف الأولى، إذا كنت في خير وعمل خير حاول أن تكون في المقدمة، ولا تتأخر وتتباطأ فيؤدي ذلك إلى تأخرك في الجنة حتى ولو دخلت الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. الأدب الحادي عشر، تحية المسجد. سؤال، تحية المسجد يوم الجمعة؟ إذا وصل الإنسان قبل الخطيب فليصلي تحية المسجد، لكن إذا دخل الإنسان والخطيب على المنبر يخطب هل يجلس أم يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد. كيف ذلك ونحن سمعنا حديثا يقول إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام؟ قال علماء الحديث هذا حديث لا أصل له، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا لا أصل له. يعني إذا جاء الإنسان والخطيب يخطب يصلي، نعم يصلي ركعتين ويخففهما، لكن لابد أن يصلي ركعتين. ما الدليل؟ الدليل أن رجلا يسمى بسليك الغطفاني أتى والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، الحديث صحيح مسلم، فجلس ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. إذن يستحب الإنسان أن يصلي ركعتين. بعض الناس يقول لا، سليك هذا كان رجلا فقير وكانت ثيابه ممزقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم سليك فيصلي ركعتين فينظر المسلمون إلى ثيابه فيعرفون حاجته فيتصدقون عليه. نقول يا أخي الكريم من أين جئت بهذا التعليل؟ وهذه العلة ليست مذكورة في الحديث، ولا يجوز كما يقول الأصوليون لا يجوز أن يعلل الإنسان الحكم الشرعي بعلة غير منصوصة ويجعل الحكم يدور عليها. كيف ذلك؟ ما يدريك أن الرجل كان فقيرا أم غنيا؟ ما يدريك. بل أنا أزيدك في القصيد بيتا فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك، ففي البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس جميعا إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، خرج يعني صعد على المنبر، فليصلي ركعتين. وليس في هذا الحديث ذكر لسليك رضي الله عنه ولا لغيره. إذن يستحب أن تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد والإمام يخطب. الأدب الثاني عشر، تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة. يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، حاول تتحراها. الدليل على هذه الساعة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها، يعني ساعة قليلة، ليست خمسة ساعات، ساعة قليلة. لكن لم يذكر في هذا الحديث أي ساعة هي، هل هي الساعة التي في الصباح أم ساعة صعود الخطيب المنبر أم بعد الظهر بعد العصر، أي ساعة هي؟ تحديد الساعة، هناك حديث حدد هذه الساعة، هذا الحديث ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تظنن بها علي، يعني لا تبخل بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. يعني إذا جئت قبل المغرب بساعة وتوضأت وجئت إلى المسجد فصليت ركعتين تحية المسجد وجلست تنتظر الصلاة، أي صلاة المغرب يوم الجمعة، فأنت في صلاة لأنك تنتظر الصلاة، فادعو فأنت في ساعة الإجابة. هذا أبو هريرة وهذا عبد الله بن سلام، صحابيان جليلان. فقلت في نفسي: لا يمكن أن يكون عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد قال هذا من قبل نفسي، لابد أن يكون سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فبحثت في الأحاديث لعلني أقف على حديث يوضح أن ابن سلام رضي الله عنه قد سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فبفضل الله عز وجل وقفت على حديث حسن عند الإمام ابن ماجة رحمه الله. يروي ابن ماجة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله. عبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود وكان يحفظ التوراة ثم أسلم، فيقول أمام النبي عليه الصلاة والسلام: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني أقل من ساعة قليلة. فقلت: صدقت، صدقت يا رسول الله، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ اسمع، هذا محل الشاهد. قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. ننتقل إلى الأدب الثالث عشر: عدم إفراد يوم الجمعة بالصيام. عدم إفراد يوم الجمعة بالصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. الأدب الرابع عشر: عدم تخصيص ليلة الجمعة بقيام، لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني لو أنت متعود على القيام قم يوم الجمعة، لكن لا تخص يوم الجمعة بقيام فقط وتنام باقي الأيام. الأدب الخامس عشر: لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، والخطيب على المنبر أو حتى في المسجد لا تقيم أحدا وتجلس مكانه، لا يجوز، بل تجلس بجوار الناس. والدليل ما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا، يعني افسحوا أي وسعوا. الأدب السادس عشر والأخير: إذا غلبه النعاس تحول من مكانه. وإذا أدب قد يكون غريبا على بعض الناس، الخطيب يخطب على المنبر وأنت جاءك النعاس، قم وانتقل إلى صف آخر واجلس فيه حتى يذهب النعاس. هل هذا لا يبطل الجمعة؟ لا، لا يبطلها. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث وأهل السنة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحفظون القرآن الكريم كاملا، وأن يوفقوا للعمل به. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.